أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي عندنا من الكلام حول بر الوالدين وعقوق الوالدين وما يتعلق في هذا الأمر، بقي عندنا من الأمور أنه إذا كان الوالدان مثلا يتركون المعروف أو يفعلون المنكر، فما وظيفة الولد بالنسبة إليهما إذا رأهما يفعلان منكرا مثلا أو يتركان معروفا؟ يأمرهم بالمعروف مثلا، ينهاهم عن المنكر، كيف وبأي طريقة؟ طبعا نحن عندنا أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقة، تشمل الوالدين وغير الوالدين، مطلق، هي مطلقة. وعندنا وصاحبهما في الدنيا معروفة، يجب مصاحبة الأهل الوالدين بالمعروف ويحرم حقوقهما، هذا موجود أيضا. والنسبة بين حرمة حقوقهما مثلا وصاحب الدنيا معروفا وأدلة الأمر المعروف أنها منكر عمق من الوجه، يعني بين هذه عمق من الوجه بينها. وعليه فنقول إذا رأى منكرا أو يتركون المعروف يجب أن ينهاهم، يجب، ولكن يعني يجب أن ينهى عن المنكر ويجب أن يأمر بالمعروف. يعني مثلا لو رأه مثلا يتركان الصلاة كمثال أو أي واجب آخر، مثلا الخمس، الزكاة، الحاج، أي واجب عمدا طبعا، يعني لا يفعلان عمدا، رأى الولد أباه وأمه هكذا لا يلتزمان بالأحكام الشرعية بالشرع من حيث أداء الواجب، يجب عليه أن يأمرهم بالمعروف. ولكن الأمر بالمعروف هنا لابد أن يكون بالتي أحسن شيخنا، يأمر المعروف مو أنه مثلا يعني مثلا بحيث يؤدي إلى الشتم أو بحيث يؤدي إلى الضرب أو بحيث يؤدي إلى هتك والدي أو عقوق أو ما أشبه ذلك، لا، يأمر بالتي هي أحسن شيخنا بما يتناسب مع الوالدين، يعني بالموعظة الحسنة بهكذا، يعني مثلا يقول لهم مثلا الصلاة واجب هي عمود الدين، والإنسان بالنتيجة يوم القيامة يعني يحاسب على أعماله، وأنا أخاف عليكم يوم القيامة كذا، وأنا من خوفي عليكم مثلا يعني أنه يعني هذا المفروض تفعلوا كذا بهذا الشكل شيخنا. إذا لم يلتزم يسكت، وأنه مثلا ينتقل إلى مرتبة أخرى من الشتم أو الضرب وما أشبه ذلك شيخنا، لا، يصير العقوق مثلا، يصير أذلة. هو يجب أن يأمر لكن بما تيسر، يعني المرتبة الأولى وهكذا المرتبة الأولى. وإذا علم أنه لا يؤثر فيهم أصلا يسقط عنه الأمر المعروف ولا المنكر، إذا أحرز أنه لا يؤثر الكلام معهما أصلا يسقط عنه الأمر المعروف ولا المنكر، يسقط عنه إذا أحرز أنه لا يؤثر. لكن إذا احتمل التأثير يجب عليه، يجب بما يتلائم مع الوالدين، بما يتلائم مع صاحبهما بالمعروف، بما يتلائم بحرمة أذيتهما، بحرمة حقوقهما، يعني بكلام لين سلس طيب بهذا الشكل. طيب، أما بالنسبة للمنكر أيضا ينهاهم عن المنكر، ينهاهم عن المنكر. مثلا أفرض الوالدين مثلا يكذبان، يغتابان، يسرق كذا، سرق إلى آخره، ينهاهم، يقول هذا الله سبحانه وتعالى طبعا يعني أنتم أخبر مني مثلا بهذا الشكل وأنتم أعرف مني وأنه كذا ونحن يعني بالنتيجة مسلمين وعندنا حساب يوم القيامة وأخاف إذا هذا الأمر يعني بقيتم عليه أخاف عليكما وأنا يعني يحزنني مثلا أن يصير لكم سأتأذى أنا عليكم بهذا الشكل يأتي إليهما بكلام لين طيب. هنا بالنسبة للمنكر عندنا شيء مخصوص شيخنا وهو في خصوص إذا مثلا عندنا رواية واردة في المقام رواية صحيحة شيخنا سيد عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام رواية لطيفة وهي جدا لطيفة من حيث كيفية التعامل مع الأهل إذا كان هناك معصي وكذا إلى آخره. عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي لا تدفع يد لامس. يد لامس كناية عن الفاحشة هذا معناه يعني يقول أمي كل شخص يأتيها أهلا وسهلا مثلا بصلحنا لا تدفع يد لامس. لام يعني بالنسبة الفاحشة العمل المحرم. قال فاحبسها في البيت احبسها في البيت خليها موجودة في البيت ما تطلع. قلت قد فعلت لكن ما في فائدة. قلت قد فعلت. قال فامنع من يدخل عليها. هذا هكذا انت امنع كل شخص يأتي امنعه. قلت قد فعلت ما في فائدة. قال فقيدها اربطها فقيدها فإنك لن تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل. هذا أحسن شيء. أربطها لا تشتم ولا تضرب ولا شيء. أربطها فاحش يا أبي أشوف كيفية التعاطي. فإنك لن تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم. يعني أحسن عمل بر هذا بر يعني أحسن بر منك إليها أنك تمنعها عن الحرام. هذا أحسن بر لكن بهذه الطريقة بهذه الطريقة فقط اربطها قيدها لم يضر ربط قيدها بأي شيء يتم التقييد يتم صلى الله خصوصا أي شيء بأي كيفية صار التقييد قيدها. فإذا الأمر بالمعروف والنهي لا يسقط بالنسبة للوالدين ولكنه لابد أن يكون بطريقة معينة.
ولنا أحيانا المنكر بما بحجم كبير حجم مثلا الأب عم يقتل الأم أو عم يأوسها هذا كثير حالة
يمنعه يمنعه
إذا ما قادر إلا أنه يطلق النار على بينا
لا يطلق النار لا 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 مو هالشكل سهلة. يمنعه يقيد مثلا يأتي مثلا بأناس مثلا يتكلم معهم بالتي أحسن يأتوا يأخذونه مثلا هكذا بهذا الشكل. لا 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 وبناء عليه في هذه الصورة هكذا كيف يكون التعاطي بالنهي عن المنكر والأمر المعروف بهذا الشكل يكون التعاطي مع الأهل في هذه الصورة. وأحيانا قد يقتضي الكلام يعني الأمر شيء آخر كيفية التعاطي مع الأهل. المهم لا تصل معه إلى الشتيم يشتمهم يسبهم يضم. لا هذا ما يصير هذا هذا الأمر. ولكن مهما أمكنه بطريقة لينة بأسلوب كذا يفعله. هذا بالنسبة لكيفية التعاطي. من جملة الأمور أيضا من جملة الأمور بين الوالد والولد والأهل لو فرضنا الوالد فقير الأب فقير ما عنده مال والأم فقيرة ما عندها مال. طيب نحن عندنا قاعدة أنه يجب على الولد إذا كان مقتدر يعني عنده قادر يجب أن ينفق على والديه. هذا واضح شيخنا. يجب على الولد إذا كان الأبوان فقيرين فيجب عليه أن ينفق عليهما النفقة اللازمة فقط. النفقة اللازمة هي المأكل والمشرب والملبس والمسكن، الطبابي أحيانا كذا يحتاج الطبابي. طبعا الولد ليس مخصوص بالولد الأكبر هنا، وليس مخصوص بالذكر، كل ولد، كل ولد يصدق على أنه ولد، هذا ولده ابنه أو ابنته يجب عليه. طبعا يجب على الكل، على كل الأولاد، على حول الكفاية، مو أن يجب على الأكبر فقط، أو مثلا البنت تقول أنا لا ربط لي أنتم مثلا الذكور، لا، على الكل هذه سواء ذكر أو أنثى، إذا كان قادر يجب عليهم بالسوية. حتى لو تزوجت البنت وذهبت إلى بيت زوجها فكان أهلها فقراء وهي مقتدرة، يجب عليها إذا كان أهلها فقراء أن تنفق عليهم. إذا المراد من الولد مطلق الولد، الذكر والأنثى، الكبير والصغير. طبعا الصغير أقصد يعني الذي هو أقل سنا من الأكبر، مو أنه مثلا يعني مثلا القاصر، لا، ليس المراد القاصر. فيجب أن ينفق عليهم، هذا واحد. وبالمقابل أيضا إذا كان الولد فقير ما عنده شيء، أيضا يجب على الأبوين، يجب عليهم أن ينفقان على الولد النفقة اللازمة إذا كان هو فقير الولد، يجب على، وكانوا قادرين هم، يجب عليهم أيضا.
الولد قاصر وفي مال عنده مولانا بحق الأب يأخذ منه، قاصر
بس
عنده مال
يأخذ لنفسه ولا لابنه
فقير الأب.
الآن أذكرها، الآن هذه أذكرها، لا أذكرها. طيب، فالوالد إذا كان مقتدر الأب والأم والولد فقير، يجب عليهما أن ينفقان على الولد الفقير أيضا. بالمناسبة عندنا نحن الوالد والجد أيضا يجب أن ينفق عليه، عندنا نحن ليس فقط الأب، إذا كان الجد والجد أيضا فقراء يجب أن تنفق عليهما، وهكذا الجد والجد إذا كان ابن الابن فقير يجب عليهم أن ينفقان عليه، يعني لا يختص بالأب مثل المباشر والأم. طيب، هذا بالنسبة لهذا الشيء. طبعا النفقة، قلنا النفقة اللازمة الضرورية حتى الذي يعيش، أو مثلا الوالد يريد شيء آخر زيادة غير النفقة اللازمة، مثلا مثلا يريد أن يتزوج والد، أو مثلا يعني كانت زوجته متوفية أو مطلقة وعنده أريد أن يتزوج، مثلا يجب عليك أن تعطيه للزواج مثلا، أو مثلا يريد يذهب للزيارة مثلا، أو يريد مثلا شيئا مخصوصا غير النفقة اللازمة مثلا، لا يجب عليك، الواجب هو النفقة اللازمة. الآن عندنا مسألة أخرى، وهي هل يجوز للأب أن يأخذ من مال الولد الكبير أو الصغير ما يحتاج إليه بدون إذنه؟ طبعا يعني بدون إذن الكبير، أما الصغير لا إذن له. هنا أوفر مثلا زيد عمره فوق 20 سنة، زيد ما شاء الله 30-40، عنده والد أب، أبوه فقير ما عنده شيء للنفقة أبوه، والولد غني يعني قادر، الولد عنده مال، فهل يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه بدون إذن ابن، بدون ما أن يعرف أصلا، أو لا يجوز؟ هنا نقول نعم، يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه بمقدار حاجته، ولو لم يعلم الابن، ولو لم يأخذ أصلا، يجوز أن مقدار حاجته فقط. أما الأم، لا، الأم ما عندنا دليل، لا يجوز. وأما الولد بالنسبة للوالد، هل يجوز للابن إذا كان فقير أن يأخذ من مال أبيه، إذا كان الأب مثلا مقتدر غني، أن يأخذ بدون ابنه بدون علم؟ أيضا لا يجوز للابن. أما بالنسبة للأب، لا، الأب يجوز أن يأخذ من مال ابنه إذا كان فقير بدون ابنه. انقل شيخ، والأصل لا يجوز، لا يحل مال المرء المسلم إلا بطيب نفسه. أخي، من أي باب جاز؟ عندنا دليل، روايتان في المقام. الرواية الأولى حسنة ابن أبي العلاء سبب العلاء. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده أو من مال ولده، ما يحل له؟ قال: قوته. القوت يعني المونة، مونة قوته بغير صرف، يعني بغير إسراف، يعني يأخذ مقدار المونة فقط بغير صرف. إذا اضطر إليه، إذا كان الأب مضطر، أمريكان عنده لا يجوز، إذا اضطر إليه فيأخذ حينئذ بدون إذنه. قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إذا كان فقط مقدار المؤونة، الراوي يقول هذا يتنافى مع ما ورد عن الرسول. قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه، يعني الشخص يشتكي عند رسول الله من أبيه، أخذ أباه معه إلى رسول الله فقدم شكوى على أبيه عند رسول الله، فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه، يأخذ معه أباه، يعني يشتكي عليه، يشتكي عليه عند الرسول. قال للرسول: هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي، أنا ورثت عن أمي مال أخذه مني أبي، ظلمني، فأنا أتشكى عليه، أشكو عليه عندك، أنا أريد حقي، أبي أخذه مني وهذا ميراثي من أمي. فقال الرجل، فقال رسول الله للرجل الذي أتاه فقدم أباه، فقال له: أنت ومالك لأبيك. فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي. فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل شيء، أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبس الأب للابن؟ نص هذا الرواية شيخنا، هذه متن الرواية أشرحها. رجل، الإمام، شخص يسأل الإمام الصادق أنه أول رجل يأخذ من مال ابنه شيء، قال الإمام: نعم، مقدار المؤونة فقط بدون إسراف. هذا الرجل اعترض على جواب الإمام، قال: فقط مقدار المؤونة، فماذا تقول بقول رسول الله لما قال: أنت ومالك لأبيك؟ الإمام شرح له القصة، أنه ليش حصلت هذه القصة. ذكر له الإمام أن هذا القول الذي قاله الرسول أنت ومالك لأبيك كان قضية في واقعة حاصلها. جاء رجل إلى رسول الله ومعه أبي، أخذ أبا معه، فقال: يا رسول الله، هذا أبي وأنا كان عندي أم وماتت رحمه الله، مثلا يعني لسان الحال رحمه الله، وأنه أنا ورثت منها مال باعتبار أنا ابنها، مثلا ورثت المال، هذا المال الذي ورثته من أمي أخذه أبي، أنا الآن أشتكي عليه، أنا أريد حقي. بالمناسبة، قبل أن نكمل شيخنا، بالمناسبة، إذا ولد يريد من أبيه شيء يخاصمه، يجوز شرعا، يروح يذهب عند الحاكم، لكن بالأدب، مع الأدب، لا يرفع صوته بوجه أبيه، لا يكذبه أمام الحاكم، بالأدب. طالب أقول: أنا لي عندي أبي مال وما يعطيني إياه، يجوز، لكن بالأدب، شاهد الحال. فهنا فيقول الإمام لهذا الرجل، فجاء عند الرسول وقال: أنا ورث مال من أمي وأخذه أبي، ماذا أفعل؟ أنا أشتكي عليه. فقال له الرسول حين: أنت ومالك لأبيك. ثم قال، ها الرجل أخبره القصة، الرجل قال: يا رسول الله، أنا صحيح أخذت هذا المال لكن أنفقته على نفسي وعلى ولدي، يعني كنت محتاج، أنا لما أخذت هذا المال اللي هو ميراث من أمه يفتخر بها مثلا، صحيح أنا أخذت مال لكن أنا صرفته على نفسي وعليه، ما عندي شيء. الرسول أقره صحيح، بل قال أنت ومالك لأبيك. طبعا بالمناسبة أنت ومالك لأبيك ليس المراد كل مالك لأبيك، خلي بالك شيخنا، لا ليس المراد هكذا، إنما الرسول أتى بهذا الكلام أنت أتيت من أبيك، يعني لولا الأب ما خلقت، ما يعني أبوك هو السبب في وجودك، هو السبب، فبالنتيجة كل شيء مرجع إلى الأب. لأبيك بها أنت لأبيك بهذا المعنى، ومالك لأبيك لا ليس المراد أن كل مالك هو ملك شرع للأب، لا ليس هكذا المراد، إنما أتى برجل كناية على أنه مفروض أنت ما تمانع، بما أنه محتاج المفروض هو يأخذ ما يحتاج إليه، أصلا أنت المفروض أنت تعطيه، وإذا ما أعطيت هو بإمكاني أن يأخذ ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه. ولذا الفقهاء لم يعملوا بهذه القضية أو يعني كل مالك، لا ليس المرض هكذا. ولذا قال الفقهاء هذه قضية في واقعة لا يقاس عليها الأم وغير الأم وكذا، قضية في واقعة حصلت، نلتزم بموردها فقط وهو الأب، نقول فقط الأب إذا احتاج إلى مؤونته وابنه مقتدر، يعني عنده مال مقتدر، فيجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ولا يعرفه.
وإذا اضطرت الأم مثل الأب وهي غير باغية مثل الأب مضطر،
لا لا اسمح لي الله مع الصابين، لا الاضطرار لا يجوز أخذ مال الابن مقدار هذه عند كل مسلم يصبح مضطر، إما لا طريقة مثلا تستقرض ترهب مثلا كذا مثلا تستعطي يعني بالنتيجة كذا يعني، وإلا كل شخص اضطر يأخذ مال الآخرين شيخنا، والنتيجة ليش اضطر يأخذ مال الآخرين، هناك طرق تستقرب كذا إلى آخره تستعطي إلى آخره، النتيجة هناك طرق. فهذه رواية، هذا في خصوص الأب شيخنا، وعندنا رواية أخرى وهي الصحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر عليه السلام ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، مما ماذا لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد، يعني الإصلاح مثلا فقط يأخذ مما لا بد منه، يعني مقدار مؤونته فقط، إذا كان غير مقدار مؤونته لابد يستجيز الإبن يعني. لكن واضح القرينة أن الله لا يحب الفساد، واضح أن الله لا يحب الفساد، يقول مما لا بد منه، بعدين يقول مما لا بد منه، هذا إذن قرينة على أن المراد منه ماذا، مما لا بد منه إلا ما احتاج إليه، إن الله لا يحب الفساد، يعني إذا كان غير محتاج إليه يصبح فساد إسراف. فإذا مقدار الضرورة يعني المؤونة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، هذه المؤونة اللازمة، هذه يأخذها من مال ابني ولو لم يعرف الابن أصلا، وهذا مخصوص فقط بالأب ولا يتعدى إلى غيره. هذا تمام الكلام في مسألة بر الوالدين وحقوقهما، والحمد لله رب العالمين.